قال باب القسم. الحافظ رحمه الله تعالى تقدم الكلام في باب عقد بابا خاصا في عشرة النساء، ثم عقد هذا الباب لأجله شيء لباب القسم. إذن عشرة النساء عامة لكل زوج، عامة لكل زوج، وهذا الباب خاص لمن عنده أكثر من زوجة. إذن عرفنا أن هذا الباب خاص لمن عنده أكثر من زوجة. قال باب القسم، يعني القسم بأي شيء بين النساء. إذا كان الشخص له أكثر من زوجة ها الباب عقد لأي شيء لأجل أحكام هذا الباب أو أحكام من التعدد. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم، لكن رجح الترمذي إرساله. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أي تفيد الدوام والاستمرار، أي هذا هو حاله صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا، يقسم لنسائه، يقسم بين نسائه. مات النبي صلى الله عليه وسلم عن 9 من النساء، يقسم فيعدل، أي يعدل بين نسائه في شيء في باب القسم. وعندنا عدل ومساواة، بينهما فرق. الصواب أن العادل لا يقتضي المساواة، العادل لا يقتضي المساواة، العادل أن تعطي كل شخص ما يستحق بخلاف المساواة. مثلا في باب الإرث نعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، نقول هذا عدل وليس من باب المساواة. لماذا عدل؟ لأن الذكر عليه نفقته وعليه نفقة أهله، إذا أراد أن يتزوج هو الذي يدفع المهر بخلاف الأنثى. إذن نقول الشرع أتى بأي شيء؟ أتى بالعدل ولم يأتي بالمساواة. شخص له ابنان، أحدهما بار به والآخر عاق، فربما يحسن إلى البار، يعطي بعض الأحيان بعض المال، هل ساوى بينهما؟ لا، ما ساوى بينهما. لكن أليس هذا من العدل؟ بلى، أن البار المحسن به يعطيه والعاق لا يعطيه. إذن فرق بين العدل وبين المساواة. الشرع ما أتى بالمساواة، إنما أتى بأي شيء؟ أتى بالعدل، أتى بالعدل. إذن لا نقول ساووا بين الناس، نقول اعدلوا بين الناس. فلذلك عائشة رضي الله تعالى عنها كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه اجعلها تنظر إلى لعب الحبشة ما كان يفعل ببقية نسائه. فلذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عن نفسها فاقدروا، يعني تقول تكلم عن نفسها الجارية، تقول فاقدروا للجارية قدرها. يعني لا يمكن أن تعامل زوجة صغيرة بزوجة لها ما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وهي أقل من 17 سنة، لا يمكن أن تعاملها كما تعامل امرأة لها 60 سنة. إذن هذا هو العدل. كان يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك. هذا قسمي في ما اسم موصول بمعنى الذي، أي في الذي أملك، وهي الأمور التي تتعلق بأي شيء، بماكل ومشرب ويوم وليلة. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، فلا تلمني في ميل القلب، ولن تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرصت، فلا تميل كل الميت فتذروها كالمعلقة. بمعنى أن الرجل يترك إحدى الزوجات كأنها ليست ذات زوج. إذن فلا تلومني فيما تملك. إذن العدل في الحب لا يجب بالإجماع. لماذا؟ لأنه لا يملك الشخص. العدل في الوطء أيضا لا يجب بالإجماع، أو نقول المساواة في الوطء لا يجب بالإجماع، لأن سببه الشهوة، والشهوة ترجع إلى شيء، إلى محبة ولا أمور أخرى. لكن يحرم عليه أن يذرها كالمعلقة بحيث أنه لا يأتي إليها ولا يعطيها حقها. قال رواه الأربعة وصحه ابن حبان والحاكم، لكن رجح الترمذي إرساله، وهذا الصواب، أن الحديث مرسل من رواه أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرسل من أقسام الضعيف. إذن قوله فلا تلمني قد يفهم منه أنه إذا أنه يلام في ترك العدل، وعلى هذا يكون القسم في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجبا. إذن ما حكم القسم في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ يذهب بعض العلم إلى الوجوب. دليله هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل ومع ذلك يسأل ربه ألا يلم فيما لا يملك، وهذا يدل على وجوب القسم في حق النبي صلى الله عليه وسلم. سيمر بنا قسم النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، قال هذا يدل عليه شيء على الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه إذا أراد أن يسافر، قالوا هذا يدل على الوجوب. سيمر بنا أيضا قصة سودة حينما وهبت يومها لعائشة، قالوا إذن كان يقسم لها، هذا يدل عليه شيء على الوجوب. إذن وردت الأحاديث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بها لنسائه، استدل بها عليه شيء على وجوب القسم مع هذا الحديث، وهذا الحديث لا يصح. أما القول الثاني فالقسم في حق النبي صلى الله عليه وسلم مستحب، وهذا قول الجمهور. إذن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن القسم في حقه مستحب وليس بواجب، كقول ربنا تبارك وتعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. الإرجاء هنا التأخير، أي لك أن تترك بعض النساء ولا تقسم لها، ولك أن تضم بعض النساء وتقسم لها. إذن هذه عمدة الآية، هي عمدة الجمهور في أن القسم في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس بواجب. أيضا مما يستدل به على عدم الوجوب قصة عائشة في صحيح مسلم، حينما خرج منها صلى الله عليه وسلم بالليل فتقنعت فاتبعته، خرج للمقبرة ليدعو للأموات، لكن ظننت عائشة رضي الله تعالى أنه خرج لأي شيء، إلى إحدى نسائه، وحشاها رضي الله تعالى عنها أن تظن بالنبي صلى الله عليه وسلم الظن السوء. إذن هذا يدل على أي شيء؟ على أنها تعلم أن القسم في حقه صلى الله عليه وسلم والله أعلم ليس بواجب. إذن القسم في حق النبي صلى الله عليه وسلم مستحب وليس بواجب. الذي قد يفهم منه الوجوب مثل هذا الحديث ضعيف. إذن كيف نصنع بالأدلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم فيها بين نسائه؟ يقال هذا من حسن المعاشرة، يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل الوجوب، إنما هو من حسن المعاشرة. أيضا مما يدل على أن القسم في حق صلى الله عليه وسلم ليس بواجب ما مر بين حديث أنس أنه طاف على نسائه بغسل واحد، طاف على نسائه بغسل واحد، ولو كان القسم في حقه واجب لما جاز أن يطوف على نسائه، لأن هذا اليوم الأصل سيكون لإحدى نسائه، فليس له صلى الله عليه وسلم أن يعاشر بقية النساء في يوم إحداهن. إذن اللي يظهر والله أعلم أن القسم في حق النبي صلى الله عليه وسلم مستحب وليس بواجب والله أعلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح. من كانت له امرأتان، وكذلك من كان له أكثر من امرأتين، فمال إلى إحداهما، مال فيما يملك، مال فيما يملك بأن ترك، لم يقسم لها بغير رضاها، لم ينفق عليها النفقة الواجبة. إذن المقصود بالميل أيضا كل الميل، إن قلنا فيما يتعلق بالمعاشر ونحوها أي أهملها، ويدخل فيه أيضا ترك القسم، أيضا الإخلال بالنفقة الواجبة. قال جاء يوم القيامة، إذن هذا يدل على أن الميل كبيرة من كبائر الذنوب، لأن ورد فيه وعيد شديد. جاء يوم القيامة وشقه مائل، الشق هو النصف، الشق هو نصف الشخص، والمقصود هنا مائل والله أعلم، أي كأنه أتى يوم القيامة وقد شل نصف بدنه، كأنه شل نصف بدنه، فضيح له أمام الخلاق. لماذا؟ لأجل ميله مع إحدى النساء. إذن في هذا الحديث بيان حرمة الميل وعدم العدل بين النساء، حرمة الميل وعدم العدل بين النساء. وباب العدل بين النساء باب طويل، واللي يظهر لي والله أعلم أن أغلب الأحكام ترجع إلي شيء إلى عرف الناس، لذلك لا تجد في النصوص الشرعية ضوابط، إنما فيها فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا قلنا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، يرجع إليه شيء إلى عرف الناس، فما عده الناس عدلا فهو عدل، وما عدوه جورا فهو جور. إذن يرجع إليه شيء إلى عرف الناس، وعرف الناس يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. قال وعن أنس قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعة ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة ثم قسم، متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال من السنة، السلام عليكم، السنة هي الطريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة في اصطلاح السلف، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أعظم من أو أوسع من اصطلاح المتأخرين. كما تعلمون الأصوليون يعرفون السنة بأنها ما أمر به لا على سبيل الإلزام، أما في كلام الشارع وفي كلام السلف فيقصدون بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت واجبة مثل هذا الحديث على الصحيح، السنة هنا أي السنة الواجبة، أو كانت على سبيل الندب والاستحباب، كما في حديث ابن عباس في مسلم حينما سئل عن الإقعاء بين السجدتين قال سنة نبيكم، ويقصد بها هنا السنة أي المستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تارة يقعي بين السجدتين وتارة يفرش اليسرى وينصب اليمنى. إذن السنة في نصوص الشرع أعم من اصطلاح الأصوليين، فلا ننزل، وكذلك الكراهة، كثير من الأشياء تجد أنها في اصطلاح الشارع أعم، فلا ننزل ألفاظ الشارع على الاصطلاحات الحادثة، لأننا بهذا نضل ونضل. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى هذا الجانب، قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها تعتم بحلاب إبلها. يسمون العشاء العتمة، يسمون العشاء العتمة، فإذا غلبت كلمة العتمة على العشاء، النصوص التي تارد في العشاء يظن أن يقصد بها المغرب، فتنزل عليه شيء على المغرب. إذن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أشار بمثل هذا الأمر وأنه يجب العناية بالألفاظ الشرعية وأن تحفظ هذه الألفاظ ولا يغلب عليها اصطلاح حادث. قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر. مر بنا أن المقصود بالبكر هي من لم تؤطى في نكاح أو شبهة نكاح أو ملك يمين. وطئت في نكاح فهي ثيب، إذا وطئت في شبهة نكاح فهي ثيب، إذا وطأها سيدها وهي أمة ثم تزوجت بعد ذلك ما الحكم؟ فهي ثيب. لكن لو زالت عذرتها بغير هذه الأشياء، مثلا زالت عذرتها بسبب مرض، ما الحكم؟ هي بكر وإن كانت ليست عذراء. لو زالت بالزنا فالصواب أنها تعطى حكم البكر، تعطى حكم البكر، كما أنها تعطى حكم البكر في باب الحدود فكذلك تعطى حكم البكر في باب الاستئذان وباب القسم ونحوه. من السنة تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، يعني على الثيب، هي الآن زوجته، فهي الآن هل هي بكر أو ثيب؟ ثيب، لأنها زوجة. يعني المقصود به تزوج الرجل بكرا وعنده زوجة أخرى، هذه الزوجة ما حكمها الآن؟ نسميها بكرا أو ثيبا؟ ثيبا، لأن زوجها ثاب عليها. إذن هذا المقصود بالبكر على الثيب. إذن هل يؤخذ منه أن الشخص لو تزوج على امرأته، إذا تزوج على امرأة تزوج وليس له امرأة، لو احتاج مثلا إلى الذهاب والإياب ليس له نجس عندها سبعة أيام، قد يؤخذ منه ذلك وأن ليس لها الحق. إذا تزوج الثيب، إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعة، أي أقام عندها سبع ليالي، أقام عندها سبع ليالي، وإن كان عمله في الليل أقام عندها سبعة أيام. الأصل أن القسم يكون في شيء في الليل، هذا الأصل، لكن من عمله في الليل يكون القسم في حقه في النهار. أقام عندها سبعة، إذن من حق الزوجة البكر إذا تزوج عليها زوج، إذا تزوجها الرجل وله زوجة أخرى أن يقيم عندها سبعة أيام. لماذا؟ لأجل تأنيسها والله أعلم. تكون المرأة البكر غالبا ما جربت الأزواج، فيكون عندها شيء من الوحشة وعدم الراحة وعدم الطمأنينة، وأيضا شيء من الخوف عن حياتها الجديدة، فإذا جلس الزوج عندها سبعة أيام هذا ما ظنت أن تطمئن وأن تسكن ويكون عندها شيء من الألف لزوجها. ثم قسم كيف يقسم؟ إذا كان استوفت النساء الأيام يقسم لي شيء لي، إذا كان عنده الآن زوجة سوف يقسم لمن؟ لهذه المرأة الأولى. إذا كان عنده أكثر من مرة من امرأة، إذا استوفن أيامهن ثم تزوج، ما الحكم هنا؟ يكون يرجع مرة ثانية إلى من؟ إلى صاحبة اليوم الأول وصاحبة اليوم الثاني، وإن كانت الثالثة صاحبة اليوم الثالث، ثم ترجع إلى من؟ إلى البكر. قال ثم قسم، وهذا في حقه واجب. وإذا تزوج الثيب، إذن الثيب مر بنا قبل قليل هي التي تكون وطئت بعقد نكاح أو شبهة نكاح أو ملك يمين. إذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة، أقام عندها ثلاثة أيام، فالثيب جربت الرجال وخبرتهم، فليس عندها ما عند البكر، وفيه عناية الشارع بالنفوس. من أسباب والله أعلم حكمة الإقامة عند هذه سبعا وهذه ثلاثا ذكرت التأنيس ونحوه، وأيضا قضاء الوطر والنهب. الزوج في بداية الزواج قد يكون عنده رغبة في هذه المرأة أكثر من زوجته الأولى، فهنا الشارع رأى هذا الأمر، فلذلك أعطاه من الأيام ما يقضي به وطره ويزول ما في نفسه، وفارق بين البكر والثيب، فتعلق القلب بالبكر لا شك أنه أكثر من تعلق بالثيب. إذن أيضا هذه حكمة ثانية والله أعلم من حكم لماذا جعل البكر سبعا، لماذا جعل للبكر سبع أيام وللثيب ثلاثة أيام. قال عندها ثلاثا ثم قسم. أكم السلام متفق عليه. إذن هنا من حقوق المرأة التي تزوج عليها زوجها وله زوجة أو أكثر، إذا كانت بكرا يجب عليه أن يقسم لها سبعة أيام، وإذا كانت ثيبا يجب عليه أن يقسم أو يعطيها ثلاثة أيام ثم يقسم بعد ذلك، والبكر يعطيها يجلس عندها سبعة أيام ثم يقسم. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة، وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنساء. رواه مسلم. أم سلمة رضي الله تعالى عنها بهند بنت أبي أمية لما تزوجها بعد وفاة أبي سلمة. وأم سلمة رضي الله تعالى عنها قصتها عجيبة، لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في بعد وفاة أبي سلمة قال لها ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها إلا أجره الله في مصابته واخلفه خير منها. تقول أم سلمة وأي بيت خير من أبي وأي خير من أبي سلمة، من خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر مع رسوله. لكني قلتها، تقول لكني يعني حينما قالت تقول من سيكون خير من أبي سلمة، فأخلفني الله خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تزوجها قام عندها ثلاثا لأنها ثيب رضي الله تعالى عنها، وفيه عناية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنساء وأولاد الصحابة الذين لهم سابق وفضل في الإسلام. تلاحظون النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج بكرا إلا عائشة، وكان يستطيع أن يجعل كل نسائه أبكار، لكنه صلى الله عليه وسلم تزوج تلك النساء لمصلحة، منها رعاية أبناء المسلمين، منها جبر ما قد يحصل لبعضهن. أقام عندها ثلاثة أيام لأنها ثيب رضي الله تعالى عنها. فلما أراد أن ينصرف مسكت بثوبه، تريد ماذا؟ سبعة أيام. قال إنه ليس بك على أهلك وأنا، يعني الآن ما أعطيك سبعة ليس لأنك ليست لك قدر أو هينة، لا، لكن هذا هو حكم الله عز وجل. وفيه أيضا الرفق بالنساء ومراعاة الغيرة. إذن هنا رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم رد لم يكسر خاطرها ولم يؤنفها، إنما أخبرها بالحكم. قال إن شئت سبعت لك، تريد سبعة أيام أعطيك سبعة أيام، لكن إذا سبعت لك سقط الثلاثة أيام، وإن سبعت لك يعني جلس عندك سبعة أيام سأجلس عند بقية نساء سبعة أيام، وإن سبعت لك سبعت لنسائي لبقية نسائي. كم سيأتيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد كم من يوم؟ ربما بعد كم من شهر؟ إذن نأخذ منه فائدة أن الشخص إذا سبع لزوجته الثيب سبع لبقية نسائه، والأمر لا يخلو من حالين، إذا سبع للثيب لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون بطلبها، وهذا يحصل بعض الأحيان. عادة الناس الآن أنه يسافر إذا تزوج، إذا تزوج تقول له المرأة 3 أيام مسافة الطريق ذهاب وإياب، إذا ما تكفين 3 أيام أريد 7 أيام أجلس. إذن بل بعض الأحيان يكون التسبيع بطلب المرأة، إذا كان التسبيع بطلب المرأة فلا شك أن يسبع لزوجته أو لزوجاته لهذا الحديث. إذن إذا كان التسبيع بطلبها سقط حقها، سقط حقها في الثلاثة. أما إذا كان التسبيع ليس بطلبها بطلب الزوج فهل يسقط حقها أو لا يسقط؟ هذا محل خلاف بين العلم، واللي يظهر والله أعلم أنه لا يسقط. الأصل أن حقها في 3 أيام ثابتة، والزوج هو الذي جنى ولم تجني هي، وربنا عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. على هذا هل يسبع لنسائه أو يربع لهن؟ على هذا قل يربع لهن والله أعلم، بمعنى إذا كان له زوجة ما يجلس عند الزوجة الأولى 7 أيام، لا، يقال يجلس عند الزوجة الأولى 4 أيام. والمسألة مسألة خلاف، بعض العلم رأى أخذ بعموم هذا الحديث وقال إذا سبع ولو بفعله وليس بطلبها يسبع لنسائه، لكن الظاهر والله أعلم هو التفريق. هذا الحديث ورد بسبب طلب أم سلمة رضي الله تعالى عنها، بخلاف إذا كان الأمر متعلق بالزوج.
التسبيع على ذكر الشخص
سم
التسبيع على ذكر
إيه نعم، والثيب 3 أيام. سبعت لك سبعت لنسائي. نأتي إلى مسألة القسم. استدل بعض أهل العلم ابن حزم رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن الشخص له أن يقسم إلى 7 أيام، يعني عنده مثلا زوجتان أو أكثر، له أن يجلس عند الأولى يقسم لها 7 أيام، ثم يذهب للثانية أيضا يجلس عندها 7 أيام، استدلالا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسبع لها وسوف يسبع لبقية النساء. لكن لو تأملنا هذا الحديث، هل هو عام أو خاص في حادثة معينة؟ هو خاص في حادثة معينة. يذهب بعضهم إلى أنه لا بد أن يقسم يوما يوما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقسم يوم يوم ولا يتجاوز اليوم. والكلام طبعا إذا كان بغير رضاهن. بعض العلم يقول 3 أيام، لأن 3 تعتبر قليلة عند الناس. واللي يظهر لي والله أعلم أن الأمر إذا كان برضا النساء فلا إشكال، لو رضيت الزوجتان كل واحد تقول اقسم لي شهر، ما الحكم؟ والأخرى شهر برضا لا بأس، لأن بعض النساء قد تريد ذلك، أما تريد مثلا تسافر أو تكون لديها ارتباطات أو أعمال، تريد أن تفرغ نفسها فترة معينة ثم تتفرغ لأعمالها هذه الفترة. إذن إذا كان بطلب النساء ما الحكم؟ جائز ولا يحد بوقت. أما إذا كان بغير طلب النساء فالأصل وعاشروهن بالمعروف، وعرف الناس هو أن يقسم لكل واحدة يوما، هذا الأصل، والمعروف عرفا كالمشروط شرطة، إلا إذا كان الزوج يتضرر بذلك. إذن يقال الأصل إذا لم يكن هناك عذر يقسم لكل واحدة يوم يوما إذا كان الأمر بغير رضاهن. لماذا؟ لأن هذا عرف الناس، والزوجة دخلت على هذا العرف، إذن كأنها شرطت عليه هذا العرف. لكن إذا كان عليه حرج في ذلك، بعض الناس مثلا له أعمال، قد مثلا له في مدينة أخرى مثل عمل ومدينة أخرى في عمل، وربما يستطيع أن ينتقل بكل نسائه. لماذا؟ لأن قد تكون واحدة مثلا مرتبطة بأولاد ومدارس، والأخرى ليس مرتبطة، إما لصغر أو لكبار. قال مثلا أقسم لهذه شهر وأقسم للأخرى شهر وأسافر بها مثلا إلى عملي، ما الحكم؟ يكون أنا بالخيار إما أجلس من غير زوجة أو أقصب لهذه مدة وهذه مدة ثم تسافر معي، والأخرى ما تستطيع أن تسافر، ما الحكم؟ الصواب الجواز. إذن إذا كان يتضرر بقسمة يوم فله أن يقسم أكثر من يوم، وإذا كان ليس عليه حرج وليس عليه ضرر في ذلك فالأصل هو أن يقسم لكل واحدة يوما يوما إلا برضاه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن هذا الحديث أيضا استدل به على وجوب القسم على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مر بنا أن قسمه صلى الله عليه وسلم من باب حسن المعاشرة وتأليف قلوب زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليها. عن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة، السلام عليكم وبركاته، سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها هي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، وكانت امرأة كبيرة ثقيلة، فخشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فآثرت بقاءها مع النبي صلى الله عليه وسلم من غير قسم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فليس عليه فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. إذن إذا خشيت المرأة من الزوج أن يطلقها لها أن تصالح الزوج إما بإسقاط النفقة والسكنة أو إسقاط القسم أو بغير ذلك. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول في هذه الآية أنها نزلت في المرأة تكون عند زوجها وليس بمستكثر منها وتخشى أن يطلقها، فتقول أنت في حل مني، يعني ليس لي حق عليك ليبقيها. أن سودة بنت زمعة وهبت يومها، اليوم الأصل أنه للزوج فلا تهبه إلا برضاها، لو رفض ما الحكم؟ ليس لها. لماذا؟ لأن الحق للزوج، كما أن الزوج ليس له الحق أن يسقط يومها فكذلك ليس لها أن تسقط حق الزوج منها. وهبت يومها لعائشة، لأن تعلم أن عائشة من أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم له، إذن هذا مشتهر. إذن كما مر بنا قبل قليل أن الميل القلبي وأن الجماع لا يشترط فيه العدل لا يشترط فيه المساواة، لأنه مما لا يملك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة، وبقية نسائه صلى الله عليه وسلم يقسم لكل واحدة منهن يوما. أيضا استدل بهذا الحديث على وجوب القسم على النبي صلى الله عليه وسلم، كما أسلفت قبل قليل أن هذا من باب حسن المعاشرة. واستدل به أيضا على أن الرجل يقسم لكل واحدة من نسائه يوما يوما ولا يزيد على ذلك. عن عروة قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصحح الحاكم. عن عروة ابن الزبير قال قالت عائشة يا ابن أختي، تعني من؟ عروة ابن الزبير، لأن عروة ابن أسماء بنت أبي بكر الصديق فهي خالته. يا ابن أختي كان رسول الله، هنا كانت تفيد الدوام والاستمرار، لا يفضل بعضنا على بعض في القسم. لا يفضل أي لا يزيد بعضنا أي بعض نسائه على بعض في القسم. مر بنا أن عائشة رضي الله تعالى عنها كان يقسم لها النبي صلى الله عليه وسلم يومين، لكنه لم يفضلها هو، إنما تنازلت سودة رضي الله تعالى عنها بقسمها لعائشة، فلم يكن التفضيل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، أي كل زوجة يقسم لها يوما. واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن أن الزوج إذا تزوج بكرا أو سيبا فإنه لا يسبع لها ولا يقسم لها ثلاثة أيام. استدل الأحناف بهذا الحديث أنه إذا تزوج البكر فلا يقيم عندها سبعة، وإذا تزوج الثيب فلا يقيم عندها ثلاثا بهذا الحديث، أو أن هذا الحديث في إسناده مقال. ثم لو ثبت الحديث عليكم السلام الله فهو عام، والتسبيع والتثليث للزوجة الجديدة هذا خاص. لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثي عندنا، وكان قل يوم، قل يوم يعني يندر يوم، إذن هذا هو الأصل. إلا وهو يطوف علينا جميعا، يطوف علينا أي يمر على نسائه صلى الله عليه وسلم، يمر عليهن بالنهار. والجمهور على أنه له أن يدخل على زوجته نهارا، أن يدخل على زوجته أي الأخرى في غير يوم ضرتها. لماذا؟ لأن عماد القسم هو الليل وليس النهار. إذن الجمهور يرون أن للزوج أن يدخل على زوجته نهارا لأن عماد القسم الليل وليس النهار. أما الدخول ليلا فعلى منعه، الجمهور على منعه. لماذا؟ قالوا لأن عماد القسم الليل، وإذا دخل على زوجته هنا أخذ جزءا من يومها من قسم هذه المرأة إلى ضرتها، فهم لا يرون الدخول إلا لأمر لا بد منه، كانت تكون مثلا مريضة، أو مثلا أتى ليعطيها مثلا نفقتها وطعامها. أما في حال الاختيار فيرون أنه لا يدخل عليها في الليل. واللي يظهر الله أعلم أن هذه الأمور من الأمور التي يرجع فيها إلى عرف الناس، يرجع إلى عرف الناس، والناس في مثل هذه الأشياء يروا، أقول في عرف غالب الناس، أقول الدخول من غير إنكار، لا سيما أن الدخول في بعض الأحيان قد يكون واجبا على الزوج، يكون واجب. مثلا على سبيل المثال له أولاد يدخل عليهم في الليل مثلا لأمرهم بالصلاة أو لإيقاظهم مثلا للصلاة، هذا الدخول ليس ممنوعا بل هو واجب. لماذا؟ لأنه من باب أمرهم بالصلاة ومن باب متابعتهم على الخير، وهذا مما افترضه الله عز وجل على الزوج. إذن الصواب هو جواز الدخول على المرأة في يوم ضرتها في الليل والنهار، لكنه يعدل، إذا دخل على هذه يدخل على الثانية في الليل والنهار. فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، يدنو من كل امرأة يعني من كل زوجة من زوجاته من غير مسيس. المسيس هنا كناية عن الجماع، والمعنى أنه يدنو صلى الله عليه وسلم ويستمتع لكن من غير وط، من غير الوط، يتمتع من غير الوط، يدنو من غير مسيس. إذن المسيس هنا كناية عن الجماع، فالجماع يكنى عنه، أو لامستم النساء، من قبل أن تمسوهن، إذن هنا المس واللمس ونحوه هذه كناية عن الجماع من غير مسيس. إذن يدن هنا ويتمتع من غير مسيس. والجمهور على الجواز، أي يجوز للشخص أن يدخل أن يتمتع بزوجته في يوم ضرتها من غير جماع، من غير جماع. وكما قلت لكم هذا يرجع والله أعلم إلى عرف الناس، فإذا كان الناس يعدون ذلك من باب الجور والظلم وعدم العدل فهو كذلك، وإن كان الناس يتسامحون فيه فالأمر على المسامحة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا لا يجب القسم في حقه، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يطع في يوم الأخرى كما مر بنا في حديث أنس يطوف على نسائه بغسل واحد، فهم أيضا لا يقولون بهذا، هم يبيحون التمتع من غير الوطء، مع النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا يطع نساءه كلهن في يوم واحد، لكنهم يوجهون الحديث كما مر بنا، يقول لعله وطئه صلى الله عليه وسلم حينما يقدم مثلا من سفر، لا يحملون الوطء هنا برضاهن، يحملون الوطء إذا انتهى القسم بحيث أنه يكون هذا اليوم ليس عند واحدة منه إلى غير ذلك، برضا من هو في نوبتها. تبقى مثل هذه الأشياء هي اجتهاد وتعليل يحتاج إلى دليل. إذن يقال اللي يظهر لي والله أعلم أن التمتع فيما دون الفرج هنا يرجع إلى عرف الناس، ويرجع هذا إلى رأي النساء. قال حتى يبلغ التي هو يومها، أي يدور عليهن حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها، أي يبيت عندها، إذن البيتوتة أو القسم يكون في الليل، القسم يكون في الليل. ظاهر هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي يدور عليه شيء على نسائه. في مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنهن كنا يجتمعن في بيت الذي هو في نوبتها، إذن في مسلم أنهن كنا يجتمع، يعني التي لها ليلة يأتي نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه في بيته ويجتمعن عند هذه المرأة ثم ينصرف. وليظهر الله أعلم أن هذا يحمل على التعدد، يعني تارة يفعل هكذا صلى الله عليه وسلم، تارة ربما لا يستطيع أن يطوف بنسائه فهن يأتينه، إذا لم يأتي هو إليهن اجتمعن في بيت الذي هو في ليلتها. رواه أحمد والسلام وأبو داود واللفظ له وصححه الحاكم. قال ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر درع لنسائه ثم يدن منهن الحديث. قال ولمسلم الحديث في الصحيحين، لكن كما مر بنا مرارا لعل الحافظ رحمه الله تعالى يكتب من حفظه. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر، إذا صلى العصر كان، هل تفيد الدوام؟ لا والله أعلم. لماذا؟ لأنه في بعض الأحيان لا يدور عليهن، هن يأتين إليه في بيت من هو عندها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه، إذن هنا الدخول على المرأة في أي شيء في النهار، الدخول على المرأة في يوم في قسم الأخرى في النهار، كما قلت لكم الجمهور على الجواز إذا كان في النهار دار على نسائه، وفيه مؤانسة النساء وحسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزيارة المرأة وتفقدها والنظر في حوائجها وإن لم يكن في يومها. إذن هنا دار صلى العصر ودار على نسائه ثم يدنو منهن من غير مسيس كما مر بنا قبل قليل، أي يتمتع في مدون الفرج من قبلة ومس ونحو ذلك. الحديث أيضا، هذا الحديث والذي قبله أيضا يمكن أن يستدل به على أن من له أكثر من زوجة أن يجعل في أن كل زوجة في بيت مستقل إلا برضاها، يجعل كل بيت كل زوجة في بيت مستقل إلا برضاها. وهذا أيضا يرجع إلى عرف الناس، يرجع إلى عرف الناس في بعض يعني إلى وقت قريب العرف عندنا أنه يجمع أكثر من زوجة في بيت واحد، لكن العرف الآن لا يختلف، كل زوجة لا بد أن تكون في بيت مستقل. وهذا كما أشرت في الدرس الماضي ما يتعلق بالقسم غالبا يرجع إليه شيء إلى العرف، لأن ليس هناك في باب القسم ونحوه نصوص يعني ظاهرة في ضبط القسم وكيف يكون، إنما هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله صلى الله عليه وسلم كما مر بنا لا تدل على الوجوب، لا سيما إذا قلنا أن القسم ليس واجبا في حقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا، يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة رضي الله عنها. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا. إذن فيه قسم المريض، فيه قسم المريض، إذن المريض يقسم لنسائه، لأن المقصد من القسم هو الإناث، الإناث وليس فقط التمتع، فالمرأة تأنس بزوجها إذا كان عندها وإن كان مريضا. أين أنا غدا، يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء. إذن فيه استئذان الرجل نساءه إذا كان مريضا أن يبيت، أن يبقى عند إحداهن حتى يزول المرض أو حتى يتوفاه الله. إذن هنا من السنة أن الشخص إذا كان مريضا إذا كان يشق عليه أن يستأذن نساءه، فإذا أذن له جلس عند إحداهن. قالت فكان في بيت عائشة حتى توفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في بيت عائشة. والشخص المريض لا يخلو من أحوال، الحالة الأولى أن يستطيع أن يأتي لنسائه، فهذا الأصل في القسم في حقه واجب إذا كان يشق عليه ذلك لشدة المرض، إذا كان يشق عليه لذلك لشدة المرض ماذا يصنع؟ يستأذن أن يبيت في أو أن يبقى عند إحدى نسائه، فإذا أذن فلا إشكال، لكن إذا رفض، إذا رفض يعني كل واحدة منهن قالت لا لا أذن لك أن تجلس أن تمرضك فلانة، هذه محل خلاف بين العلم. بعض العلم يرى القرعة وهم الحنابلة يرون أنه يقرع بينهن ثم يبقى عند إحداهن التي كانت لها القرعة، وقال هذا هو الأصل، إذا حصلت المشاحة يرجع في إليه شيء إلى القرعة، لكن كما تلاحظون أن القرعة لمصلحة من؟ مصلحة المرأة، نقرع لأجل أي شيء؟ لأجل مصلحة المرأة. فلذلك يذهب المالكية رحمه الله تعالى إلى أن الأمر راجع إلى الزوج، يختار المرأة التي يرى أنها أفضل في تطبيبه والعناية به، وهذا هو اللي يظهر لي والله أعلم أنه هو الصواب في هذه المسألة. إذن الآن هو ليس في حال تمتع حتى يقال أقرع بين النساء ولا تؤثر إحداهن بك، هو الآن بحاجة إلى من يعتني به بحاجة إلى من يمرضه، إلى من يطببه. ولا شك أن النساء يختلفن، فإذا كنا النساء يختلفن فهو بحاجة إلى امرأة تروح به وتعتني به. فلو أقرع مثلا ما الحكم؟ ربما طارت القرعة إلى امرأة لا تحسن التعامل معه. فليظهر لي والله أعلم في هذه المسألة أن مذهب المالكية في هذا الباب أقوى، أن الزوج يختار له أن يبقى عند إحداهن، لكن ليس على سبيل التشهي، إنما هو يبقى عند المرأة التي تحسن تمريضه وتعتني به. ثم إذا طاب هل يقسم، هل يقضي أو لا يقضي؟ أيضا محل خلاف، والصواب أنه لا يقضي، والصواب أنه لا يقضي، لأن هذه المرأة التي تطببه تقول الآن كيف حينما كنت مريض وأنا أتعب معك في العناية بك عندي، وحينما يزول المرض هنا الآن تتركني؟ وأشك أن هذا ليس من العدل. فليظهر لي أيضا والله أعلم أنه لا يجب القضاء إذا كان مريضا ثم تمرضته إحداهن، فلا يجب عليه إذا طاب أن يقضي ما قضاه عند التي تمرضه. أيضا هذا الحديث كما مر بنا يستدل به على وجوب القسم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأذن له أزواجه يكون حيث شاء. قالوا هذا دليل على أن لهن الحق، لكن كما مر بنا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم واستئذانه من باب حسن المعاشرة، من باب حسن المعاشرة، الأدلة الأخرى التي مرت بنا أنه صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه القسم. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، متفق عليه. وعنها أي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا يفيد الدوام والاستمرار، إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، إذن فيه السفر بالمرأة، وفيه إذا تشاحت النساء يقرع بينهن، وإذا سافرت معه المرأة ورجعت هل يقضي؟ الصواب أنه لا يقضي، إذا سافرت معه مثلا بالقرعة أسبوع أو أسبوعين ثم رجعت لا يجب عليه القضاء لزوجته الثانية أو لبقية الزوجات. وفيه العناية بالقرعة، وأنه إذا حصلت مشاحة من غير ميزة هنا يقرع بين المتشاحين. وليس هناك صفة وردت في باب القرعة، فعلى أي صفة حصلت القرعة ما الحكم؟ صحت. إذن ليس هناك، لا تجب طريقة معينة في باب القرعة، سواء كتب مثلا في أوراق أو رمى شيء أو غير ذلك، المهم لا يؤثر إحداهن، إنما يحصل بأي شيء في الاقتراع على أي صفة كانت. إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. إذن صلى الله عليه وسلم تارة يقرع بين نسائه فتخرج واحدة، وتارة يقرع بين اثنتين. وهذا الحديث أيضا استدل به على وجوب القسم في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا استدل به على أنه يحرم على الرجل أن يخص إحدى نسائه بالسفر إلا بقرعة. إذن يستدل به على أنه يحرم على الزوج أن يسافر بإحدى نسائه إلا بقرعة. واللي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة أن الأمر لا يخلو من حالي، أن تستوي النساء في الخفة أو الثقل، في الإحسان في الزوج في حال السفر أو في عدمه، يعني ليس لإحداهن ميزة، ليس لإحداهن ميزة، فهنا والله أعلم يتجب القرعة في السفر. إذن الحالة الأولى ألا يكون لإحداهن ميزة، فهنا يقرع بينهن. الحالة الثانية أن يكون لإحداهن ميزة أو هناك ضرر، مثلا امرأة لها أولاد، يقول إذا قرعت وسافرت معي بقي أولادها من غير من يعتني بهم، هل يجب أن يسافر بها؟ اللي ترجح لي لا. يقول مثلا امرأة هذه كبيرة ثقيلة، إذا سافرت معي تعبت منها. امرأة مثلا كبيرة مثلا، أو نقول مثلا بدينة، يقول إذا سافرت معي تعبت معها في الذهاب والإياب وفي تنقلها، بخلاف الزوجة الأخرى تكون امرأة خفيفة أو صغيرة لا يتعب معها. فإذا كان لإحداهن ميزة فليظهر لي أنه لا يجب الإقراع، ويختار التي هي أيسر له في السفر. ومذهب الأحناف والمالكية عدم، مذهبهم الاختيار مطلقا، قالوا لأنه الآن في السفر لأجل شيء، لأجل إراحته وليس لأجل التمتع، والنساء تختلف. ولكن هذا التفصيل يجمع به بين الأقوال، فلو قال للزوج لك أن تسافر بإحداهن مطلقا، ولا أيضا يقرع بين النساء، فيقع الزوج في حرج إذا وقعت القرعة لمرأة يحصل له ضرر. إذن يقال في باب الإقراع في باب السفر. ما الحكم؟ إذا كان هناك استواء بينهن فالواجب والعدل والإقراع. إذا كان يختلفن، إما إذا سافرت معه وحصلت مفسدة، إما في ماله أو ولده، أو العكس إذا سافرت معه حصل عليه حرج ومشقة بسبب ذهابها معه، فهنا يقال اختر ولا تجب عليك القرعة. وبهذا يجمع بين قولي أهل العلم، من يرى القرعة مطلقا ومن يرى عدم الإقراع مطلقا، والله أعلم. قال: وما يتعلق بالإقراع هذا في حال المشاحة، لكن لو حصل بينه وبين أزواجه اتفاق، قالت إحداهن أنا أسافر معك، أو قلنا فلانة تسافر معك في هذه السفرة وفلانة هي سوف تسافر معك السفرة الثانية، ما الحكم؟ جائز، جائز الكلام على أي شيء، على حال المشاحة. ولا يوجد أفضل من اتفاق الزوج مع زوجاته فيما يتعلق في القسم، أفضل ما يوجد هو مسألة الاتفاق، نفعل كيت ونفعل كيت، بحيث أن يكون بينه وبينهن اتفاق. وإذا حصل اتفاق ما الحكم هنا؟ يبتعد الشقاق ويبتعد النزاع، يكون الآن حصل بينهما اتفاق وحصل بينهما عرف متعارف بينه وبين زوجاته، على أنه إذا حصل كذا فعلنا كذا، وإذا كان هذا برضاهن ما الحكم؟ هنا الأمر على الجواز، وفي نفس الوقت أيضا يقطع النزاع أيضا وما قد يقع في النفوس. فلا أفضل ولا أجدى من اتفاق الرجل مع نسائه فيما يتعلق في القسم في الحضر وفي السفر. قال: فأيتهن خرج سهمها خرج بها. قال: خرج سهمها خرج بها، هذا ليس على سبيل الوجوب. لو أقرأ بينهن ثم خرج سهمها ورأى أنه ليس في ذلك مصلحة في ذهابها، ما الحكم؟ له ذلك ألا يذهب بها. لو غير رأيه وخرج سهمها قال: لا أريد أن أسافر بك مثلا، سأسافر مع مجموعة من الناس ولا أريد أن تكوني معي، ما الحكم؟ جائز. إذن خروج السهم ليس على سبيل الإلزام، خروج السهم ليس على سبيل الإلزام. لماذا؟ لأنه لا يجب عليه أن يسافر بها، لا يجب عليه أن يسافر بها، فليس من حقوق الزوجة على زوجته أن يسافر بها إذا أراد أن يسافر في كل سفر. إذن ليس من حقوقها أنه كلما أراد أن يذهب أو أن يسافر اصطحبها معه، كونها تسافر في أوقات معينة هي ويسافر الزوج بأولاده في بعض الأوقات وبعض الإجازات، هل المشكلة التي يرجع فيها لشيء إلى عرف الناس، لكن كلام في جملة، هل الزوج يجب عليه كل ما سافر أن يصطحب زوجته معه أو لا؟ قال: وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. رواه البخاري. عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد. هنا نهي، والنهي هنا للتحريم، حتى حين إباحة التأديب بالضرب ليس المقصود به الجلد والإذاء، حتى من يقام عليه الحد لا يقصد بالجلد هو الإذاء، إنما هو الأدب النفسي أكثر من الأدب الجسدي. إذن التعذير هل يقصد به الإذاء البدن؟ لا، إنما يقصد به الأدب، ويتأثر تأثرا نفسيا حتى لا يعود. لا يجلد أحدكم امرأته، خطاب للأمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد أحدكم، مع أن ربنا تبارك وتعالى قال: فاضربوهن. إذا شرع ضرب المرأة، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلد المرأة. إذا الضرب هو الذي يقصد به التأديب، وأيضا لا يتجاوز 10 أسواط، لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، إذا كان مجرد الأدب فهو لا يتجاوز فيه 10 أسواط. قد يقول قائل: هذا فيه امتهان للمرأة، كيف الرجل يضرب المرأة؟ يقال أن الشارع أعطى الرجل حق تأديب المرأة، كما أن الزوج لو وقع في محذور سواء كان يوجب حدا أو تعزيرا، ألا يجلد هو؟ ألا يضرب؟ بلى، لكن من الذي يقيم عليه؟ من له ولاية التأديب؟ القاضي. القاضي هو له ولاية التأديب على الرجل بخلاف الزوج، بخلاف المرأة، فبعض ولاية التأديب تكون من في حق من؟ في حق الزوج، كما أن الشارع أعطى السيد أيضا حق تأديب المملوك. إذن يقال: لا فرق بين تأديب الرجل وبين تأديب المرأة، كلاهما إذا أخطفه عرة للتعزير بالضرب، لكن الزوج أعطاه الشارع الحق في تأديب زوجته، وأما الرجل فتأديبه يكون عن طريق القضاء. لا يجد أحدكم امرأته جلد العبد، وهذا ليس من باب الإقرار، ليس معنى هذا أن السيد يجوز له أن يضرب عبده، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر من آذى عبده ماذا به؟ أمره أن يعتقه. فلذلك قصة الرجل الذي يضرب عبده، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال يا أبا أسيد، كان هو أبو أسيد، قال: فما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الغضب، فلما التفت إليه قال: الله أقدر منك عليها، وكلمة نحوها. إذا ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على الضرب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أقدر عليه، فأيضا ليس هذا معنى أنه من باب الإقرار، إنما هو من باب الحال، فالبعض ماذا به؟ قد يتجاوز المشروع. فلذلك من الخطأ الاستدلال بمثل هذا الحديث، مثلا بعضهم استدل على جواز سفر المرأة من غير محرم بحديث: لتسيرن الضعينة من حضرموت، لا تخاف إلا الله والذئب. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الضعينة هي المرأة تكون في الهودج ونحوه، أخبر أنها سوف تسافر، هل هذا دليل على الجواز؟ ليس دليل على الجواز، إنما هو إخبار في بيان الحال، ولا يدل هذا على الجواز. حكم سفر المرأة من غير محرم يؤخذ من أدلة أخرى. إذن لا يجد أحدكم امرأته جلد العبد، وتمامه قال: ثم يجامعها في آخر اليوم. يعني الآن الشخص حينما يريد أن يعاشر زوجته لابد أن يكون بينهما شيء من الألف وشيء من المحبة حتى يتم التمتع. أما أنه الآن سوف يعاقبها ثم بعد ساعتين أو ثلاث يريد أن يتمتع بها، ما الحكم؟ لا تنقاد إليه، ولو انقادت لا يحصل له من اللذة ما لا يحصل من امرأة بينها وبين زوجها ألف ومحبة وتقدير. إذن معنى هذا الحديث ليس من الحكمة أن تعاقب زوجتك وأن تضرب زوجتك ثم تطلب منها أن تقضي شهوتك. وإذا كان الرجل معتديا هل يجب على المرأة أن تجيبه؟ لا. إذا كان الرجل معتدي ظالم يمنع المرأة حقوقها ويعتدي عليها ليس ما لا يجب عليها أن تطيعه، لا يجب عليها أن تطيعه. إذا أدى الحق الذي لها هنا يطالب بحقه، أما أنه يطالب بحقه ويمنع حقوقها فهذا ليس من الشرع وليس من الدين، فلا يجب عليها أن تطيعه. إذن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.